القطرية تصف محادثات الدوحة بالإيجابية. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء اليوم أنها نفذت عملية نوعية على أهداف للكيان الإسرائيلي في يافا المحتلة وأم الرشراش بعدد من الطائرات المسيرة. كما أعلنت القوات اليمنية صباح اليوم تنفيذها عملية نوعية استهدفت وزارة دفاع كيان الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2. وليلة أمس أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية استهدفت خلالها هدفا في يافا المحتلة بواسطة صاروخ باليستي فرد صوتي. كما أعلنت أن سلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية في ذات المنطقة بأربع مسيرات. ارتكبت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية 4 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل منها للمشافي أكثر من 60 شهيدا ونحو 300 جريح. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى 46,645 شهيدا، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 110,000 منذ بدء العدوان على غزة. واستهدف جيش الاحتلال وسط القطاع مربعا سكنيا وتجمعا للمواطنين بمخيم الشاطئ في مدينة غزة، كما قصف الطائرات خيمة نازحين في دير البلح ومركبة في بلة الزوايدة ومدرسة في النصيرات. حول أبرز مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استمعوا لما أفاد به الإعلامي محمد أبو عبيد من خان يونس.
الجيش الإسرائيلي يكثف من غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تحديدا في مدينة خان يونس المحافظة الوسطى، مدينة غزة وشمال القطاع، كذا مدينة رفح. نتحدث عن كامل القطاع الذي يشن به غارات عنيفة وكثيفة جدا من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في الساعات الأخيرة. لربما نتحدث عن هذا العدوان وهذه المجازر التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني. الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة منازل في مناطق جنوب مدينة خان يونس إضافة إلى المحافظة الوسطى. مدينة خان يونس استهدف منزل في حي المنارة، ارتقى على إثر هذا الاستهداف 12 شهيدا، إضافة إلى منزل عائلة أبو مسمح في شرق مدينة خان يونس محيط بلدة عبدسان، وارتقاء عدد من الشهداء وعدد من الإصابات، وصلوا إلى مستشفى ناصر بين الحرجة والخطيرة. وزعت هذه الإصابات أيضا على مستشفى غزة الأوروبي لصعوبة الإصابات وكثافة الأعداد التي تصل جراء الاستهدافات المتزامنة لهذه المنازل في مدينة خان يونس في حي المنارة وبلدة عبسان. ارتقاء عدد من الشهداء أيضا في المحافظة الوسطى، تحديدا دير البلح، باستهداف خيمة للنازحين واستهداف منزل عائلة الزراعي واستهداف استراحة أو كافيتيريا على شواطئ مدينة دير البلح، وارتقاء عدد من الشهداء. لربما وصل عدد الشهداء إلى 8 شهداء وعدد من الإصابات بين الحرجة والخطيرة في المحافظة الوسطى. كذا مدينة غزة استهداف منزل عائلة أبو شعر، وارتقاء حتى هذه اللحظة 6 من الشهداء وعشرات من الإصابات بين الحرجة والخطيرة. لربما يزداد ويرتفع أعداد الشهداء نتيجة عدم تمكن الطواقم الطبية من تقديم الرعاية الصحية والطبية للأعداد الكبيرة جدا من الإصابات، فيرتقوا شهداء هؤلاء المصابين نتيجة خطورة هذه الإصابات وكثافة القصف التي تقوم بها الطائرات الحربية الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف وكثيف جدا في الآونة الأخيرة. لربما منذ ساعات يوم أمس وحتى هذا اليوم لم تهدأ هذه الغارات في شمال القطاع، قصف مدفعي عنيف إضافة إلى طلقات نارية بين الفينة والأخرى من الطائرات المروحية التي تحلق في المناطق الشرقية للقطاع، كذا مناطق غرب القطاع بشكل كامل تحلق هذه الطائرات وتطلق صليات من الطلقات النارية الخارقة والعنيفة على تجمعات المواطنين، على منازل المواطنين، إضافة إلى عمليات النسف التي تقوم بها القوات والآليات الإسرائيلية في أقصى جنوب القطاع مدينة رفح بهدف تدمير أكبر قدر ممكن من منازل المواطنين والبنى التحتية التي ما زالت على حالها يتم تدميرها ونسفها. تسمع أصوات الانفجارات منذ ساعات الليل وحتى هذه اللحظة بشكل كثيف جدا وعنيف.
قالت مصادر إعلامية إسرائيلية أن طاقمها كاملا من لواء النخبة نحال قتلوا في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وهو ما يرفع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 840 ضابطا وجنديا. وذكرت القناة 12 العبرية أن جيش الاحتلال سمح بنشر خبر مقتل ضابط وأربعة جنود في المعركة، في حين أصيب 8 آخرون بجروح خطرة. ويأتي ذلك فيما أعلنت كتائب القسام عن عملية مركبة في مخيم الشابورة وسط رفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وجرح 25 جنديا صهيونيا. سيطرت كتائب شهداء الأقصى على طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز إيفوماكس أثناء تنفيذها مهمات استخبارية بأجواء رفح جنوبي قطاع غزة. كما بثت الكتائب مشاهد توثق قصفها بالصواريخ مقر قيادة للاحتلال في محور نتساريم جنوب غرب مدينة غزة. بدورها دكت قوات الشهيد عمر القسام تجمعا للاحتلال في رفح بقذائف الهون، فيما هاجمت كتائب شهداء الأقصى وألوية الناصر صلاح الدين بعملية مشتركة مقر تحكم وسيطرة للاحتلال في جحر الديك وسط القطاع بالقذائف. أجرت حركة حماس سلسلة اتصالات ومشاورات مع قيادة الفصائل الفلسطينية حول التقدم الحاصل في مفاوضات وقف العدوان على غزة في الدوحة. وقالت الحركة إن قادة الفصائل شددوا على ضرورة استمرار المشاورات حتى إتمام الاتفاق وإبرام صفقة تبادل الأسرى، معربين عن أملهم بتتويج جولة المفاوضات باتفاق واضح وشامل. في السياق ذاته أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الوصول إلى المراحل النهائية للاتفاق، مشيرا إلى تسلم الطرفين مسودات الخاصة بهم وتجاوزهما العقبات الرئيسية في نقاط الخلاف، كما وصف محادثات الدوحة بالإيجابية. حول محادثات وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال وحركة حماس التي تجري حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، نستمع إلى التقرير التالي.
الفرح في الدوحة والعزاء في تل أبيب، صورة قد تلخص مشهد مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس والكيان الإسرائيلي. ففي الوقت الذي يتحدث فيه المشاركون في مفاوضات الدوحة عن وضع اللمسات النهائية على الاتفاق، بدأت تتحرك أصوات معارضة لهذا الاتفاق من وزراء في حكومة الاحتلال في محاولة لإفشاله. حماس قالت إن محادثات وقف إطلاق النار وصلت إلى مراحلها النهائية، وأعربت عن أملها في أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل. كذلك قطر أكدت بدورها قرب التوصل إلى اتفاق شامل، مشيرة إلى أن المفاوضات تركز على التفاصيل الأخيرة، وذلك بعد تجاوز العقبات الرئيسية في الخلافات. وسائل إعلام عبرية ومن بينها صحيفة هآرتس أيضا تحدثت عن قرب التوصل إلى نتيجة إيجابية، مشيرة إلى أن تل أبيب اتخذت قرارها تحت ضغط أمريكي شديد، وهي الآن مستعدة للإعلان عن الاتفاق حتى قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وغربية، فإن تل أبيب ستدفع ثمنا باهظا في تلك الصفقة التي ستدفعها إلى التخلي عن أحد أهداف حربها المتمثل بالقضاء على حركة حماس، إضافة إلى تقديم تنازلات بالانسحاب من محوري فلادلفيا ونتساريم في غزة. وهو ما يفسر تحرك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وحثه لوزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش على الاستقالة من الحكومة بشكل متزامن في حال التوقيع على صفقة الاستسلام حسب تعبيره. وما بين الضغط الأمريكي وتحذيرات حلفائه، يحاول نتنياهو الخروج بأقل الخسائر في محاولة لإقناع سموتريتش وبن غفير على عدم تفكيك حكومته، وهو ما فشل به حتى اللحظة. وفي محاولة لتبرير أي فشل لنتنياهو في التوصل إلى اتفاق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الكرة الآن في ملعب حماس، مشيرا إلى أن مصر وقطر توصلتا إلى صيغة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن سياسة إدارة بايدن قائمة على دعم الكيان الإسرائيلي وتقديم الأسلحة له، مؤكدا أن معركة طوفان الأقصى قوضت عملية التطبيع بين السعودية والاحتلال. بلينكين وفي كلمة له أشار إلى أن القاهرة والدوحة توصلت إلى صيغة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن أمريكا تعمل على صياغة خطة لليوم التالي لوقف إطلاق النار بالقطاع. قالت سرايا القدس أن مقاتليها تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت حصار منزل بمحور جبل أم القص في جنين بالضفة الغربية، وأطلقوا عليها زخات كثيفة من الرصاص. وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال على حاجز الجلمة شمال مدينة جنين. بدورها اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية بلدة قباطية جنوبية جنين وحاصرت بناية سكنية، كما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافة باتجاه البلدة. وفي جنوب الضفة الغربية أصيب عدد من الطلبة بالاختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم. أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين عن ارتقاء الأسير معتز أبو زنيد من مدينة دورة جنوب الضفة الغربية بسبب الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، علما أن الاحتلال اعتقلته بصحة جيدة ليلتحق بعشرات الشهداء الأسرى الذين يرفض الاحتلال تسليم جثامينهم. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
معتز أبو زنيد الشهيد الجديد ينضم لعشرات الشهداء منذ 7 أكتوبر داخل سجون الاحتلال بسبب الإهمال الطبي. معتز الذي كانت عائلته تنتظر عودته بفارغ الصبر لرؤية مولوده الذي رزق به وهو في الأسر، طرأ تدهور خطير على صحته في سجن ريمون وما طالت إدارة السجون في نقله للعلاج حتى أعلن عن استشهاده، ليكون شهيدا وشاهدا على جرائم إسرائيلية ترتكب بحق آلاف الأسرى داخل السجون.
فجانا الصبح يعني بخبر كان صادم بصراحة للعيلة، إنه مستشهد في المستشفى ساروكا عند الاحتلال. طبعا احنا بنحمل الاحتلال مسؤولية الاستشهاد معتز أبو زنيد، لأنه أخوي ما كان يعاني من أي أمراض، واللي استشهاده كان بسبب الإهمال الطبي المقصود منهم يعني، والتعنت من قبل إدارة السجون في المدة الأخيرة والظروف المأساوية اللي بيعيشوها أسرانا كلهم بشكل عام.
ما يجري داخل السجون يعتبر وجها آخر لحرب الإبادة، وسيفضي إلى المزيد من عمليات الإعدام والتصفية بحق الأسرى، لا سيما أنهم يتعرضون بشكل دائم لجرائم بشعة تتمثل بالتعذيب والتجويع والاعتداءات بأشكالها والجرائم الطبية وانتشار الأمراض الخطيرة دون أي تدخل دولي لمنع ذلك في أسوأ مرحلة يعيشها الأسرى.
عدد الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر هو 5 عدد الأسرى الذين استشهدوا من عام 67 حتى عام 2023، أي أن مجموع ما سقط من الأسرى داخل السجون 55 شهيد. هذه الأرقام مؤشر على عدة قضايا، أهمها وجود تعذيب، سوء تغذية، حرمان وإهمال طبي متعمد، ضغط نفسي، تعرية، جوع، عطش، برد كارس. كل هذه العوامل عوامل يعني مولدة للأمراض. أيضا فقدان الأمل في التحرر أو في تحسين الأوضاع هي يعني كمان عامل مهم.
يشار أن الشهيد أبو زنيد هو المعتقل الإداري 5 الذي يرتقي شهيدا داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة في غزة، والرابع 64 من بين صفوف الأسرى المحتجزة جثامينهم. ارتقاء الأسير أبو زنيد داخل سجون الاحتلال بسبب سياسة الإهمال الطبي يدق ناقوس الخطر وينذر بارتقاء المزيد من الأسرى في أكثر المراحل دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.
إلى لبنان، حيث أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام أنه يجب العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار 1701 مع فرض كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وقال سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه يجب فرض الانسحاب الكامل من آخر شبر من أراضينا المحتلة، مضيفا أنه بعد المعاناة التي عاشها لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي والأزمة الاقتصادية آن الأوان لبدء فصل جديد من التقدم واستثمار الفرص. للمزيد عن تداعيات تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية نستمع للتقرير التالي.
شكلت استشارات تكليف رئيس لتشكيل الحكومة اللبنانية ما يشبه بالانقلاب النيابي على ما سبقها من تفاهمات. قبيل انتخاب الرئيس جوزيف عون كانت جملة من التوافقات قد أبرمت مع الثنائي ليأتي تكليف القاضي نواف سلام من خارج السياق بعد تدخلات دولية ما مثل خديعة جعلت المشهد السياسي أكثر تعقيدا مع بداية العهد الجديد الذي يفترض أن يبدأ منسجما مع خطاب القسم.
لمرحلة جديدة من تاريخ لبنان نخرج منها من العصبيات الطائفية والصراعات بين الطوائف ومحاولات الكسر والانكسار. لبنان تاريخيا كان واضحا من التجارب السابقة، وعلينا أن نتعلم أنه لا يبنى لبنان بهذه العداوات التي تخلق.
مصادر مطلعة وصفت ما حصل بالخيانة للثوابت الميثاقية، تاركة الموقف لما جرى لما ستؤول إليه المرحلة المقبلة حتى يبنى على الشيء مقتضاه.
التصريحات السياسية لم تعد كافية، لابد من اتخاذ مواقف سياسية بالممارسة تثبت صدق النوايا وكذلك الإرادة السياسية بإنقاذ البلد. إن لم تكن خيانة ثمت انقلاب، وإن لم يكن انقلاب ثمت طعنات نتعرض لها مرارا وتكرارا.
هذا وكان الرئيس المكلف الذي استدعي من خارج البلاد حضر إلى قصر بعبدة منضما إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان جوزيف عون ونبيه بري، ليبدأ مرحلة الاستشارات مع النواب حول شكل ومضمون الحكومة المرتقبة.
فبعد المعاناة والأحزان والألام بسبب العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على لبنان، وبسبب أسوأ أزمة اقتصادية وسياسات مالية أفقرت اللبنانيين، آن الأوان لنقول كفى، حان الوقت لبدء فصل جديد.
يشار إلى أن الثنائي الوطني قد أبدأ كامل التجاوب والمرونة لتسهيل إتمام الاستحقاقين الرئاسي والحكومي في وقت ترسم فيه أكثر من علامة استفهام حول خارطة طريق المشهد اللبناني، سيما وأن الولايات المتحدة وحلفائها لا زالوا يضعون العصية في عجلات التوافق الداخلي وتصوير المشهد بأشبه بحلبة صراع بين خاسر ورابح بما لا يخدم المصلحة الوطنية.
إذن مرحلة سياسية جديدة بانتظار لبنان، فهل سيتمكن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من تجاوز المطبات الدستورية والميثاقية؟
طالب مدعي عام الجنائية الدولية قضاة المحكمة برفض اعتراضات كيان الاحتلال على التحقيق بشأن حرب الإبادة الجماعية بحق سكان غزة. في هذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. القوات اليمنية تواصل ضرب الأهداف الإسرائيلية وتستهدف وزارة دفاع كيان الاحتلال بصاروخ فرط صوتي. الإعلام العبري يؤكد مقتل طاقم كامل من لواء النخبة ناحال في شمالي قطاع غزة. حماس تجري مشاورات مع قادة الفصائل، والخارجية القطرية تصف محادثات الدوحة بالإيجابية. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ذلك نرحب بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة، ويمكنكم الاستماع إليه عبر شبكة الإنترنت على iranseda.ir وعبر موجة FM 95.5. ماذا في رسائل المقاومة في غزة وتداعياتها على الكيان؟ هل بدأ العد العكسي لوقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى؟ ماذا عن وجهة المنطقة في ظل ما تفرزه الأحداث والتطورات؟ غزة وبداية العد العكسي للحزم، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نبدأ من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 66 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 46,645 شهيدا وإصابة 110,012 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. وفيما يواصل العدو عدوانه على غزة، تواصل المقاومة عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة في العديد من مناطق القطاع. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
كل الحديث عن التهدئة ووقف إطلاق النار لم يغير من واقع الأمر شيئا في قطاع غزة. الغارات الإسرائيلية متواصلة ومتوالية، خاصة في مدينة غزة التي تشهد منذ ساعات الصباح سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي أدت في محصلتها إلى استشهاد نحو 40 مواطنا فلسطينيا، بدءا من حي الشجاعية الذي استهدف فيه منزلين بيان استشهاد 11 مواطنا، أو حي الدرج الذي استهدف فيه الاحتلال مدرسة نزوح ثم تجمع من المواطنين الفلسطينيين، وصولا إلى شارع الجلاء الذي نفذت فيه أكثر من غارة، وصولا لمخيم الشاطئ، ثم أيضا جنوب مدينة غزة ميناء الصيادين. معظم مناطق أحياء مدينة غزة تتعرض لقصف مكثف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي دون توقف، وأعداد كبيرة من الشهداء تنقل من حين إلى آخر إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. الغارات أيضا تتوالى في جباليا البلد التي شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها أكثر من غارة أدت لاستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نصف المنازل. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أيضا تواصل القصف المدفعي على شمال مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات، فيما كان نصيب مدينة خان يونس غارتين، إحداهما استهدفت خيمة نزوح والأخرى استهدفت دراجة نارية أدت إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى. في ظل هذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة، نجحت المقاومة الفلسطينية اليوم مرتين في توجيه ضربات عنيفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من بلدة بيت حنون التي أقرت منصات المستوطنين بمقتل 5 من جنود الاحتلال في تدمير منزل على جنود الاحتلال وإطلاق قذائف على قوات الإنقاذ. ثم أعلن القسام قبل قليل عن عملية في رفح استهدفت عشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف مضادة للدروع وتفجير عبوات ناسفة. حتى اللحظة الأخيرة يقاتل رجال المقاومة الفلسطينية لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار. نستطيع أن نقول أن اليوم كان من الأيام الصعبة التي مرت على سكان قطاع غزة.
وفي غزة أيضا، وعلى صعيد عمليات المقاومة، كشفت مصادر إعلام العدو أن 5 جنود من لواء نحال قتلوا وأصيب 11 آخرون في استهداف قوة عسكرية للاحتلال بصاروخ مضاد للدروع في بيت حانون شمالي قطاع غزة. كما أعلنت سرايا القدس أنها تمكنت من تفجير آلية عسكرية بعبوة مزروعة مسبقا في بيت حانون وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح. وفي السياق ذاته كشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن 80% من قادة لواء كفعات قتلوا أو جرحوا في العدوان على قطاع غزة. هذا وأكد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة أنه بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدو الكتائب يكبدون العدو خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات 72 الأخيرة أكثر من عشرات قتلى وعشرات الإصابات. وأضاف أبو عبيدة أن خسائر الاحتلال أكثر بكثير مما يعلنه، وشدد أبو عبيدة على أن العدو سيندحر عن شمال القطاع خائبا يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة، مشيرا إلى أن الإنجاز الوحيد الذي حققه العدو هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء. إلى الضفة الغربية المحتلة تواصل أجهزة السلطة الفلسطينية حصارها لمخيم جنين، وتعزز تعاونها مع الاحتلال ضد فصائل المقاومة والمقاومين الذين يتصدون ببسالة لهذه المحاولات. وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة تخللت اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين. وفي سياق حملات الاعتقال المستمرة اعتقلت أجهزة أمن السلطة أبو ضياء سلامة والد شهيد أثناء نقله بواسطة سيارة إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى جنين الحكومي بعد إصابته برصاص في القدم، كما اعتقلت الشاب مجد الصيدلي من جنين بالإضافة إلى الشقيقين أسيد وحمودة الهمشري من مخيم جنين أثناء توجههما إلى طول كرم. وفي سياق سياسة الهدم والتدمير هدمت جرافات الاحتلال منزلا ومنشأتين تجاريتين وغرفة زراعية بالإضافة إلى تجريف أسوار وسلال حجرية في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، كما هدمت منزلا ومنشأة زراعية في مدينة قلقيلية للذريعة ذاتها.
عرفنا الأرض الحرة كل شبر فلسطين، ما فرطنا بالمرة صافحنا المحتلين شان نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لبنان جنوبا بالتحديد، لا جديد في تصرف لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار حيال الخروقات الصهيونية المستمرة، بل مزيد من إدارة الظهر للانتهاكات التي تكثفت على الأرض في العديد من قرى الجنوب تزامنا مع الخروقات الجوية المتواصلة فوق كل لبنان. البلد المتأهب فيما تبقى من 60 يوما للحكم على كل الأطراف المعنية بالاتفاق في ممارسة مسؤولياتهم وحماية ديمومة ما اتفق عليه. إلى اليمن الذي يواصل ديمومة الإسناد لغزة، حيث صدح صاروخ فلسطين 2 من سمائه مستهدفا مقر وزارة حرب العدو في تل أبيب، لتؤكد القيادة اليمنية استمرار إسنادها لغزة ومقاومتها وإيقاف العدوان الغربي على اليمن. وفي غزة دماء ضباط وجنود العدو صبغت رمال شمال القطاع جراء عصف عبوات المقاومين بهم جراء تطور أساليبهم القتالية التي فاجأت قيادة الاحتلال العسكرية ودفعتها على وجه السرعة إلى تغيير تكتيكها، مستدعية المزيد من التدريع واعتماد التنقل ليلا والهروب من آلاف الكاميرات التي تعتمدها المقاومة في تحديد مسارات قوات الاحتلال لنصب كمائنها. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
مع بعد أكثر من 15 شهرا من حرب الإبادة في غزة، وبدل أن يتحدث العدو بمزيد من الادعاءات حول إنجازاته هناك، فإنه ذهب للإقرار ضمنيا بإرباكه جراء الضربات المتواصلة والقاسية على يد المقاومة في الشهر الحالي، حيث باتت غزة فعليا مقبرة لجنوده ولطموحات متخذي القرار السياسي في تل أبيب.
نحن لم نعد في عملية مكثفة في غزة، وفي أماكن كثيرة لا عمل لنا. قيمنا بنقل ثقل القوة إلى لبنان، وقتل 14 لواء، بعضها لا يزال هناك وبعضها الآخر انتقل إلى سوريا. لذا نحن في وضع معقد في شمال غزة في وقت نعزز قواتنا في الضفة الغربية، بينما الجيش يقع تحت الكثير من الضغوطات.
اللواء 188 الذي كان في غزة ذهب إلى لبنان، ثم انتقل إلى سوريا، ثم عاد إلى غزة وإلى جباليا، وهو يعمل هنا مع قوات جذعاتي. وفي حال فشلت المفاوضات ولم نتوصل إلى اتفاق، سيعود الجيش إلى الأماكن نفسها في غزة لزيادة الضغط على حماس، لكن الثمن حينها سيكون باهظا.
وتسببت نذر الهزيمة في غزة والتي زادتها سوءا التحقيقات المرتقبة حول فشل المستويات السياسية والعسكرية والأمنية في 7 أكتوبر، تسببت باتساع فجوة الخلافات بين هذه المستويات ونتنياهو وفريقه الذي يستغل ذلك لتصفية الحسابات مع خصومه.
نحن في قطاع غزة منذ 15 شهرا، ونحن في مناورة برية وفي خلاف بين وزير الدفاع ورئيس الأركان، وعلينا أن نتخذ القرار حيال مستقبلنا. وما يقلقني هو أننا منشغلون أكثر بموضوع استقالة نائب رئيس الأركان، فهذا لا يتكلم مع ذاك، وهذا يريد إجراء تحقيق عبر مراقب الدولة، وهناك من يفر من لجنة تحقيق رسمية، ولا نريد استخلاص العبر والنتائج قاسية جدا.
وقالت أوساط صهيونية أن تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية لن يغير حالة الفشل في غزة، لاعتبارها أن أحدا لا يمكنه فعل أكثر مما فعله كيان الاحتلال هناك.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب بسيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنترو استراتيجية من لبنان. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك بمستمعيك.
حياكم الله. سيادة العميد، تتقاطع التقارير الإعلامية والمعلومات الواردة من الدوحة من الوسطاء والأطراف المعنية بالتفاوض عند تأكيد أن المفاوضات الدائرة للتوصل إلى اتفاق حول غزة باتت قريبة جدا من نهايتها، وهناك مسودة اتفاق. العدو من ناحيته يواصل عدوانه، ما الذي يعنيه مواصلة العدو لعدوانه في ظل المفاوضات الجارية، وما التوقعات بهذا الصدد؟
هو دائما العدو يفعل ذلك، يعني بآخر لحظات من أبرام أي اتفاق أو صفقة، هو يعني يسعر المزيد من التأزيم العسكري ليفرض شروطه ويحسن شروط التفاوض بالمفاوضات بشكل عام. ولكن اليوم المستجد أن المسألة بدت حقيقية، أن هناك اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بداية يعني ينسحب الإسرائيلي من بعض المحاور، ويعني يتم تبادل ثلثي الأسرى بالمرحلة الأولى، وهذا ما يحصل اليوم بسبب مستشد آخر أن 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 ترامب لم يعطي اهتماما لمنطقة الشرق الأوسط حسب رأي أحد السفراء الإسرائيليين في واشنطن الذي صرح للإدارة للقيادة الكيان الإسرائيلي بأن يعني لا تتوقع الكثير من إدارة ترامب. لذلك يعني بما أن هناك عدة أمور تحصل على الجبهة الداخلية في غزة منها الخسائر البشرية التي يمنى بها الجيش الاحتلال الإسرائيلي وصمود الغزاويين بشكل أسطوري بالإضافة إلى الضغط الشعبي داخل كيان صهيوني خصوصا عوائل الأسرى أجبرت نتنياهو على الدخول في صفقة والظاهر أنها أصبحت جدية اليوم يعني أكثر من كل وقت سبق. أما موضوع التأزيم العسكري فهو دائما يدخل في سياق يعني تحسين شروط التفاوض. نعم تفضل.
طيب بالرغم من مواصلة العدوان يعني الإعلام العبري والمنظومة الأمنية في كيان الاحتلال يتحدثان عن ارتفاع الخسائر في صفوف جيش الاحتلال جراء تصاعد عمليات المقاومة، كيف تنظرون إلى ذلك؟
من الواضح أن هذا هو الذي أدى يعني كنت قد عددت أسباب ليكون مجبرا نتنياهو لإبرام صفقة ومنها الخسائر البشرية في صفوف جيش الاحتلال. هذا سببه مسألتين مهمتين، تكيف المسألة الأولى هي تكيف المقاومة الفلسطينية مع واقع التدمير الجديد الذي حصل في قطاع غزة وأصبح بالإمكان أن تكون كل مبنى مدمر هو دريئة لقناص أو لمقاتل يوقع خسائر في العدو الصهيوني. ولو كانت الإمكانيات قد أصبحت أقل من ما كانت عليه في بداية الحرب في قطاع غزة، ولكن الظروف المحيطة والتكيف والمرونة التي يعني دائما تتمتع فيها الحركات الثورية في العالم هي يعني دائما تعطي حافزية جديدة لأي يعني مستشد إن كان سياسي أو تدميري أو غير ذلك. هذا التكيف يعني أعطى حافزية للمقاومة قدرات جديدة وبإسقاط المزيد من القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، وهذا كان عامل إيجابي جدا للمقاومة.
طيب سيادة العميد، في جبهة جنوب لبنان العدو ما زال يواصل خروقاته لقرار وقف إطلاق النار ويعني تحذيرات من جانب المقاومة من مغبة ذلك، ما المتوقع على صعيد جبهة الجنوب؟
يعني بالنسبة لجنوب لبنان الإسرائيلي اليوم يعني بحسب الاتفاق هناك 27 شهر هو المفصل النهائي لإبرام لتنفيذ القرار 1701 بكل مدرجاته وبنوده. اليوم ليس من المصلحة الإسرائيلية أن يبقى في جنوب لبنان محتلا لعدة أسباب منها يعني مجرد بالظروف السياسية والمستجدات السياسية الجديدة في لبنان لا يريد أعطاء ذريعة، وهذه نصيحة أمريكية كانت للعدو الصهيوني بأن لا تعطي ذريعة للمقاومة بالبقاء في جنوب لبنان لتكون تضفي شرعية إضافية عليها في داخل لبنان. لذلك يعني أعتقد أن خروج المحتل الإسرائيلي من كافة الجنوب اللبناني سيكون أمرا واقعا باستثناء مزارع شبعة التي بدأ بعض اللبنانيين بنزر الصفة اللبنانية عنها. بالنسبة لموضوع الخروقات، هذه الخروقات بعد الستين يوم أعتقد الإسرائيلي سيلتزم إلى حد كبير بعدم دخول في سياق الاستهدافات الجوية، لأن هذا سيحرج كثيرا الأمريكي الذي يخطط للقضاء على المقاومة بطريقة مختلفة تماما، وهي في النظام النظام السياسي في لبنان. يعني اليوم قد انتزع رئيسا الجمهورية ورئيسا الحكومة في صف عادي للمقاومة، بالمبدأ أعتقد أن لن يكون هناك خروقات بعد 60 يوم.
طيب اليمن لم يغب عن ساحة الإسناد، ويبدو أن قرار القيادة اليمنية مواصلة الإسناد حتى الطلقة الأخيرة في غزة، ما الذي أرساه الموقف اليمني على صعيد معادلة الصراع مع العدو؟
طبيعي هناك مسألتين مهمتين يعني اليمن قد فرضتها على العدو الصهيوني، وهي عامل يعني المسألة الأولى هي عامل ضغط كبير وهي الضغط الاقتصادي على الكيان الإسرائيلي. صحيح أن هناك منافذ أخرى للعدو الصهيوني بالاقتصاد وبالتجارة الدولية غير الباب المندب، ولكن إذا أتت أي سفينة من البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق سيكون هناك كلفات إضافية عالية، وهناك كذلك كانت مسألة التأمينات للبواخر العابرة من باتجاه فلسطين المحتلة كانت مكلفة جدا، لذلك ارتفعت أسعار كافة السلع في الكيان الصهيوني بسبب هذا التدخل اليمني، وهذا كان عامل ضغط مهم جدا لإبرام صفقات أو إنهاء الحرب بما يتناسب مع الفلسطينيين. طيب. المسألة الأخرى هو التدخل العسكري المباشر لليمن في الأراضي الفلسطينية، ومنها صواريخ الفرس الصوتية التي تصل إلى تل أبيب وبكل دقة وبكل يعني تقنيات عالية بسرعات لا يمكن للإسرائيلي أن يعني يبعد شبه هذه الصواريخ بقدراته الحالية من بمنظومات الدفاع الجوي.
طيب باختصار دكتور،
كمان صحيح هو مؤثر كبير في السياسة في سياسة
سيادة العميد. باختصار شديد لو سمحت، يعني بالرغم من الحديث عن مسارات المفاوضات ووقف إطلاق النار، تطورات وتحديات تشهدها المنطقة، كيف ينعكس ذلك على مسار الصراع مع العدو؟ ماذا عن طبيعة المرحلة باختصار شديد؟
نعم، يعني أعتقد أن هناك قراءات جديدة، قراءات خارج الصندوق من قبل محور المقاومة للتعاطي مع الملفات الجديدة وتحديات كبيرة، وأهم هذا التحدي هو فقدان الأراضي السورية من جبهات محور المقاومة. هناك يعني يجب التوجه، وأعتقد أن التوجه باتجاه دول أخرى ومحاورتها أفضل بكثير من الصراع في بؤر صراع مختلفة تحيدنا عن الهدف الحقيقي وهو تحرير فلسطين. أعتقد أن جبهة محور المقاومة لا زالت قوية ولا زالت متماسكة، ولن يعني صحيح أن هناك بعض جبهات من جبهة محور المقاومة أو مساحات من جبهة محور المقاومة تنحني أمام العاصفة، ولكن هي جبهة حق، وهذه الجبهة الحق لم تكون إلا في الصدارة ولن تكون إلا في موقع الانتصار. تفضل.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الانتروستراتيجية من بيروت.
أهلا وسهلا بكم، تحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
حياكم الله. أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في كل مكان، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر سيادة العميد نضال زهوي من بيروت على مشاركته، الخبير العسكري والاستراتيجي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية قصف صاروخي استهدفت وزارة حرب العدو في تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الصاروخ الباليستي وصل إلى هدفه حيث فشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له. ولفت سريع إلى أن هذه العملية هي الثالثة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية خلال 12 ساعة، مشددا على أن القوات المسلحة اليمنية سوف تصعد من عملياتها العسكرية ضد العدو الصهيوني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، وبعون الله تعالى نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بفضل الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له. وتعد هذه العملية هي الثالثة خلال 12 ساعة. تجدد القوات المسلحة اليمنية أنها ومعها أبناء الشعب اليمني العظيم لن تتخلى عن تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات، وأنها بعون الله سوف تصعد من عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 14 من رجب 1446 للهجرة، الموافق 14 من يناير 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
إلى لبنان وعن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
مجموعة من الاعتداءات الإسرائيلية سجلت طوال ساعات هذا اليوم، حال وحال بقية الأيام منذ يعني ما يقارب الشهر والنصف حتى هذه اللحظة. العدو الإسرائيلي نفذ أكثر من حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة اليوم باتجاه الأراضي اللبنانية، لا سيما في القطاع الأوسط. أيضا نفذ قبل بعض الوقت تفجير في بلدة يارون، هذا التفجير يضاف إلى اعتداء آخر يسجل أيضا على بلدة يارون ربما لليوم الثاني أو أكثر، وهو عمليات التجريف التي ينفذها العدو الإسرائيلي في حرش بلدة يارون. و يعني رصدنا أو رصد الزملاء في تلك المنطقة جرافات العدو، وجرافتين تحديدا تعملان على مزيد من التجريف وقطع الأشجار في هذا الحرش الذي يشكل إحدى أهم الواحات الخضراء في الجنوب ربما. أيضا العدو الإسرائيلي اليوم توغل في بلدة ميس الجبل مجموعة من الجنود، جنود المشاة ومصحوبين بدبابات ميركافا كانوا يتوغلون في بلدة ميس الجبل. إلى ذلك أيضا كانت محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية وفق المعطيات قبل بعض الوقت على بلدة عيترون دون تسجيل إصابات. إلى ذلك في الخرق المستمر والدائم للقرار الدولي والخط الأزرق وللسيادة اللبنانية على مستوى تنفيذ الطلعات الجوية المتواصلة للعدو الإسرائيلي عبر الطيران المسير والطيران المحلق أو الطيران الحربي والمحلقات في أجواء الأراضي اللبنانية. ولكن أمر هام وضروري يجب الحديث عنه هو ما كنا نرصده اليوم في القطاع الغربي، وتحديدا عودة العدو لمسلسل بناء الجدار الإسمنتي الذي كان توقف في وقت من الأوقات مع بدايات حرب الإسناد في جنوب لبنان. العدو الإسرائيلي يواصل بناء الجدار تحديدا عند أطراف بلدة الظهيرة وفي المنطقة الممتدة ما بين موقع جرداح الظهيرة وأطراف علم الشعب مرورا ب يعني المنطقة التي تقع أمام موقع الظهيرة المعادي. العدو يبني عند الخط الأزرق. الخط الأزرق هو ليس خط حدود، هو خط انسحاب، وبالتالي هذه المخالفة يرتكبها العدو عند الخط الأزرق وأعاد بناء الجدار أيضا بين يارون أو بين يارين والظهيرة عند الخط الأزرق أيضا، ما يعني أن العدو يحاول فرض أمر واقع وهو تثبيت حدود وفق الخط الأزرق، وهو كما قلت خط انسحاب. لبنان يعترض على العديد من النقاط في تلك المنطقة. أيضا العدو الإسرائيلي وبعد عجزه طوال فترة الشهرين من الوصول إلى جبل بلاط وبعد تعرضه لكمائن محكمة من المقاومين في بلاط يستغل فترة وقف اطلاق النار ووصل إلى جبل بلاط وثبت عواميد إرسال في تلك المنطقة واستحدث موقعا أو موضعا لجنوده في جبل بلاط المشرف على جغرافيا واسعة من الجنوب اللبناني وتحت نظر لجنة الإشراف الدولية التي أيضا تحت نظرها يقام أو يقيم العدو تموضع مستحدث غربي بلدة الظهيرة ومحل حرش تل إسماعيل الذي جرفه بالكامل وقضى عليه كأحد أيضا أبرز الواحات الخضراء في جنوب لبنان. إذن هذه هي الأجواء حتى هذه اللحظة في الجنوب، اعتداءات بالنار، اعتداءات بالتجريف، واعتداءات أيضا على نقاط ارتكاز ونقاط اعتلام عند الخط الأزرق يوارسها العدو الإسرائيلي.
نعم، وفي لبنان يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى قرى والبلدات رغم تجاوزات الاحتلال. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
وتستمر قافلة العشق المعبد طريقها بعطر الشهادة. في بلدة مجغرة شيع حزب الله أحد شهداء عملية أولي البأس حسن بيز نجل الشهيد علي بيز بمسيرة حاشدة ومشاركة مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي ولفيف من العلماء وفاعليات وأهالي البلدة والمنطقة.
يا لعزتنا بكم، يا كل البهاء وحملة اللواء، أمانتكم في أعناقنا، وأقول لكم حاضرون هنا على قمة الاستعداد.
تقدم مسيرة التشييع الفرق الكشفية وحملة الرايات وصور القادة الشهداء، وقد جابت شوارع البلدة والنداء واحد: لبيك يا حسين، لبيك يا نصر الله.
لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
هنيئا لرجال يلتحقون بسيدهم، وهنيئا له لقاءه ببيه الشهيد. أنا الحمد لله صار عندي زخرين، ونحن لما بنبعت شبابنا، مش نحن بنبعتهم، بيطلعوا بإرادتهم، لما بيروحوا على الخطوط الأمامية نحن ما بنوفرهم للمستقبل، نحن بنفخر فيهم لما بيقلبوا على الخطوط الأمامية، وبنرفع رؤوسنا فيهم لما بيرتقوا شهداء.
بالأساس هذا الخط نحن رسمناه بالدماء من طريق أبو حسن شهيد القائد أبو حسن خيل، وهلا ابنه الشهيد وابن الشهيد، بقى نحن هلا عم نعهدهم وعم بيعهم إنه المسيرة رح تكمل، وهي دي مسيرة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومسيرة حزب الله نحن مكفين فيها.
بعدها أما الصلاة على الجثمان الطاهر إمام بلدة مجغرة الشيخ عباس ديبي ليوار الشهيد حسن إلى جانب والده الشهيد علي بيز في لقاء الأحبة الأبدي مع من سبقه من الشهداء.
إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، حيث نقلت القناة 12 العبرية عن رئيس مجلس مستوطنة المطلة دافيد أزولاي تخوفه من حصول 7 أكتوبر جديد في الوقت الذي يختاره حزب الله، وأضاف أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يأتي إلينا ولا يتحدث معنا، كذلك الكابينيت، أما الجيش فيتحدث معنا قليلا، مشيرا إلى أن الجميع منشغل الآن في كيفية التقدم وإغلاق موضوع الشمال. وأكد رئيس مجلس مستوطنة المطلة أن تهديد الصواريخ المضادة للدروع لا يزال موجودا وأن الجيش لم يزله، وقالوا لنا على الصعيد الحكومي أنهم سيعيدون السكان إلى الشمال بأمان وليس هناك بوادر حتى الآن بهذا الصدد. وعودة إلى غزة، حيث حول العدوان الدموي مستشفيات شمال قطاع غزة إلى ما يشبه المسالخ البشرية الخالية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رأفت سعيد.
ترجمة نانسي قنقر.
العشرات من المصابين والشهداء يصلون إلى مستشفى الأهل المعمداني في غزة على مدار الساعة. الباحة مساحة للبكاء والنحيب، الطريق إلى البوابة مرسل لوداع الراحلين، أما المنازل المقصوفة فمقابر مؤقتة وضحايا بالآلاف في سجلات المفقودين.
يا حرام محمد حبيبي،
يا رب احتسب صبري عليك، مش قادر يا خالي. محمد بيز علي زي امك وزي اخوتك وزي خواتك، ايش فرق بينهم؟ والله كان كويس بس خلص نفد وامر من الله.
انا بحلال انا لله وانا لا اتوب بس
انا كنت قال جاي ازور واحد، كنت جاي ازور واحد لقيت اخوي هيك.
اظن هو الوحيد هذا،
مش الوحيد، عوض شهيد، عوض شهيد، عرفي انا عوض شهيد، عوض شهيد احمد، عوض شهيد، عوض شهيد. والله يكون لومي بالدفلات كله مسهل عليك يا ابا.
طبعا هذه مجزرة في مدرسة حلاوة براح ضحيتها 8 من الشهداء، منهم طفلين وسيدتين وأكثر من 30 مصاب. من 30 مصاب بنحكي على 19 طفل. هذه هي أهداف الاحتلال الإسرائيلي، هكذا الاحتلال يقوم بقتل الأبرياء والمواطنين العزل في قطاع غزة. نتحدث على أكثر من 17,000 طفل قتل في مثل هذه الأعمار، في مثل هذه الأعمار قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي. لماذا؟ لماذا الاحتلال الإسرائيلي؟ دائما ما نطرح هذا السؤال، لماذا الاحتلال الإسرائيلي يقصف هؤلاء الناس؟ هذا ما ذنب هذا الطفل؟ هذا الطفل البريء، هذا الطفل البريء. يا مؤسسات حقوق الإنسان، يا مجتمع دولي، يا ضمائر حية، هؤلاء ما ذنبهم حتى يقتلوا؟ لماذا يقتل هؤلاء الذين وجدوا داخل المدارس من أجل أن تأويهم بعد تدمير منازلهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ يقتلوا.
بقدر البطء الذي تسير فيه مفاوضات وقف إطلاق النار تتسارع وتيرة المجازر الإسرائيلية بحق الأبرياء والمدنيين، محولة المستشفيات إلى مسالخ بشرية ومحطات أخيرة للوداع.
رأت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن كيان العدو فشل في القضاء على حركة حماس وحزب الله، وسيكون عليه الاستعداد لقتال جيل من أبناء الشهداء في السنوات المقبلة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
تحت عنوان لماذا لن تستطيع إسرائيل قطع رأس حزب الله وحماس، أكد الكاتب الأمريكي والخبير في شؤون الأمن والاستخبارات كولين كلارك أن حركة حماس وحزب الله ليست مجرد منظمات يمكن القضاء عليها بالضربات العسكرية، مشددا على أن سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها الجيش الإسرائيلي في غزة وجنوب لبنان ستؤدي إلى إلهام أجيال من المقاتلين في المستقبل. ورأى الكاتب أن كل الأدلة العملية والبحث العلمي الأوسع حول فعالية الضربات التي استهدفت رأس القيادة في المنظمتين تؤكد أن حماس وحزب الله يواصلان العمل والتعافي من أجل تجنيد أعضاء جدد وإعادة بناء منظمتيهما. الكاتب الأمريكي لفت إلى أن حماس وحزب الله هما منغرستان في الواقع الذي يعملان فيه، وجزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في غزة ولبنان، وسيعمل العديد من عناصرهم على مواصلة النضال بعد الدمار الهائل والمعاناة الإنسانية التي خلفها النهج القاسي الذي انتهجته إسرائيل في غزة ولبنان. وأضاف الكاتب نقلا عن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الصهيونية عقوب بري أن على إسرائيل أن تستعد لقتال أبناء كل الذين استشهدوا بعد 4 أو 5 سنوات أو أكثر، مشيرا إلى أن سياسة جز العشب التي اعتمدتها إسرائيل في تعاملها مع حماس وحزب الله لن تنفع، فالعشب سينمو من جديد وستعود لتقاتل أجيالا شابة أكثر قوة وعزيمة.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
لهم يا عز سند لهم كهدر.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في موعد آخر من مواعيد المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: الأدوار الأربعة في حياة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. محاضرنا سماحة الشيخ أحمد الوائلي عليه الرحمة، وقتا نافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنقسم حياة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أربعة أدوار. الدور الأول ويبتدئ من ولادته إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وآله